بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا من ضمن اليقينيات المتواترات، والمتواترات هذا طبعا من الاصطلاحات التي نعلمها، يعني إذا كان قضية من القضايا نقلها جماعة إلينا، هذه الجماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. يعني لو مثلا علمت بأن هناك بلاد كما هو حاصل بالنسبة إلينا الآن، بالنسبة إلى مثلا البلاد الأوروبية أو البلاد الأمريكية التي مثلا لم نرها، لو دعيت للشهادة أتشهد أتحلف أن هناك بلاد اسمها مثلا بريطانيا، أنت طبعا تحلف على أمر متيقن. نعم تقول أحلف، لماذا؟ لأن هذا أنت شيء متيقن له، لأنه سمعت أن هناك بلاد بهذا الاسم في هذا الموقع من العالم من جماعة وجماعة يمتنعون، كلهم سيكذبون ويختلقون كذبة أن هناك بلاد اسمها بريطانيا مثلا أو دولة اسمها بريطانيا أو غير ذلك. هذا محال، يعني محال عادة لا محال عقلا. لذلك يقول: وهي قضايا تسكن إليها النفس وتطمئن بها وتقطع بها وتجزم سكونا يزول معه الشك، لا شك فيه، بل هناك جزم ويحصل الجزم القاطع، وذلك بواسطة إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. يمتنع كما قلنا امتناع عادي لا امتناع عقلي، ولا عقلا ممكن انه كل العالم يتفق على كذبة واحدة، ممكن عقلا العقل لا يقول هذا محال، لكن عادة محال. ايضا ويمتنع اتفاق خطائهم في فهم الحادثة، وهذا قيد ثاني، ربما هم يمتنع انهم سيكذبون لكن كلهم كانوا مخطئين في تشخيص الحادثة، مخطئين في فهم الحادثة. يقول هؤلاء كلهم سيخطئون في الفهم، هذا محال، عادة محال. نعم ممكن 10 20 30 50 100، أما كلهم هذا عادة لا يحصل، فيتحقق القطع والجزم الذي هو بالتواتر. فعلمنا بوجود البلاد النائية يعني البعيدة التي لم نشاهدها أيضا، وكعلمنا بنزول القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وآله، فإن ذلك نقل من جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة، كلهم هؤلاء سيكذبون محال، كلهم كانوا مخطئين في التشخيص وفي الفهم، هذا محال. وبوجود بعض الأمم السالفة أنه مثلا كان فيما سبق موجود عرب في الجاهلية، مثلا كان موجود مثلا البابليين، موجود هذه الأمم التي لا أحد يشك فيها مثلا، أو الأشخاص السالفين الذين لم يشك أحد في أن مثلا عنترة ابن شداد كان موجود، أو قبيلة بني عبس مثلا، أو ذبيان أو غير ذلك، هذه قبائل كانت موجودة حتما ولم يشكك أحد في أن هذا الشخص كان موجود. قال: وبعض هؤلاء الجماعة الذين يخبروننا كم يبلغون؟ 3 30 100. طبعا بعضهم قال وبعض حصر عدد المخبرين، بعضهم قال 10، إذا حصل 10 حصل التواتر، بعضهم قال لا 30، بعضهم قال 100. يقول هذا كله ليس بصحيح. قال: وهو خطأ هذا الحصر، فإن المدار إنما هو حصول اليقين من الشهادات عندما يعني من الذين يشهدون بأنهم رأوا البلاد، هذا يأتي ويقول أنا رأيت البلاد، وذاك يقول أنا رأيت البلاد، بحيث أنه يعلم امتناع التواطؤ على الكذب وامتناع خطأ الجميع. فإذا حصل ذلك يحصل لنا القطع والجزم، قد يكون 10 قد يكون التواتر يحصل بعشرة ممكن، لأن نقول هؤلاء العشرة ما كان أحد منهم يعرف الثاني البتة ولم يلتقي به، ومع ذلك جاء بمضمون القضية. بل قد يكون من خمسة. يعني الآن لما أنت تسمع خبر من شخص ثم تسمعه من شخص آخر ليس بينه وبين ذلك الشخص علاقة البتة، ثم من شخص ثالث وخامس ورابع وخامس ليس بينهم وبين بعضهم علاقة البتة، تقول ماذا؟ أن هؤلاء قطعا ما اجتمعوا وأرادوا أن ينتجوا كذبة يؤتون بها إلينا. فإذا كان كذلك يحصل عندك القطع والجزم، ولا يرتبط اليقين بعدد مخصوص من المخبرين تؤثر فيه الزيادة والنقيصة. لأن إذا قلنا بعشرة يعني إذا كان تسعة صار ليس بتواتر، أو إذا كان ثلاثين صار تسعة وعشرين صار ليس بتواتر، يقول لا هذا لا علاقة له بعدد مخصوص. الخامس من القضايا اليقينية هي الحدسيات. الحدسيات هذه طبعا مبنية على المشاهدة، هي مبنية على المشاهدة لكنها تختلف عن المشاهدات، لأن القضية التي نحن نحدث بها وإن كانت معتمدة على المشاهدة، طبعا المشاهدات أنني أشاهد أن هذا أحمر فأقول هذا أحمر، أزرق هذا أقول أزرق مثلا، يعني مشاهدة صرفة. هنا لا، تعتمد على المشاهدة، لكن من المشاهدة أستنتج استنتاج. هذا الاستنتاج ألاحظه مثلا، دائما ألاحظ أن مثلا كما يمثل الكواكب مضيئة، نقول أن عندنا الآن الشمس لا شك أنها مضيئة، حولها كواكب مثل القمر مثل عطارد الزهرة مثلا المشتري وغير ذلك، هذه لا شك ليست هي شعلة متوهجة مضيئة مثل الشمس. إذن هذا الضياء الذي نراه من أين جاء إلينا؟ ليست هي منبع للضياء، إذن لابد أن يكون هذا الضياء جاء إليها من مكان ثاني. ما هو هذا المكان الثاني؟ أقرب مكان إليها وهو منبع للضياء هو الشمس. فإذا جاءت أشعة الشمس ووصلت إلى هذه الكواكب فانعكست إلينا فرأيناها مضيئة، وبسبب اختلاف هذه الكواكب في القرب والبعد اختلف شدة الضوء شدة النور وضعف النور. هذا نسميه الآن نحن نقطع بهذه النتيجة أو لا نقطع؟ نقطع، هذه أمر قطعي، لكن ليس هو صرف مشاهدة مثل أننا نرى اللون الأسود أو الأبيض أو غير ذلك ونقول هو أبيض أو هو أسود، وإنما هو يعتمد على المشاهدة، لكن المستنتج ليس مشاهد، وإنما هناك نتيجة استنتجناها من مجموع هذه المشاهدات وقطعنا بها، هذه نسميها حدسية. الآن مثلا كما يمثل أنه نلاحظ أن إذا كان سفينة بعيدة، هذه السفينة البعيدة أول ما نرى منها شراع من فوق، ثم كلما اقتربت إلينا نلاحظ ماذا؟ أسفل الشراع ثم نلاحظ السفينة. يقول من هذه المشاهدة ماذا نستنتج؟ ماذا نحدث؟ نستنتج أن الأرض كروية، يعني أن هناك السطح سطح الأرض ليس منبسط تمام الانبساط وإنما فيه انحناء، فلما كان فيه انحناء وكانت السفينة مختبئة خلف الانحناء لا نرى نفس خشب السفينة وإنما نرى من أعلاها، ثم لما تأتي تبدأ ترتفع في هذا الخط المنحني فنرى جسم السفينة بالكامل. فنقول إذن من هذه المشاهدة نستنتج أن الأرض أرضها يعني سطحها ليس منبسط وإنما هو كروي محدب. فيقول هذه قضايا، قال وهي قضايا مبدأ الحكم بها حدس من النفس. لماذا حكمنا بأن الأرض كروية؟ لأن صار استنتاج من النفس، هذا الاستنتاج النفسي هذا قوي جدا، يعني صرنا لدرجة أننا نقطع به، يزول معه الشك لا شك فيه، ويذعن الذهن بمضمونها، العقل يحكم بمضمون القضية أن الأرض كروية. مثل حكمنا بأن القمر والزهرة يعني الزهرة وعطارد وسائر الكواكب السيارة، هذه الكواكب مستفاد نورها من نور الشمس، هذا الاستنتاج نحن نقطع به ونجزم به، وأن انعكاس شعاع نورها هذا الانعكاس إلى الأرض حاله مثله مثل انعكاس المرأة، يعني جسم ثقيل جاء له ضوء فاصطدم به فانعكس إلى جهة ثانية، يضاهي يعني يماثل انعكاس الأشعة من المرأة إلى الأجسام التي تقابلها تقابل المرأة. لماذا نحن حكمنا بذلك؟ قال ومنشأ هذا الحكم أو الحدس أو الاستنتاج اختلاف تشكلها عند اختلاف نسبتها من الشمس قربا وبعدا. يقول نحن نلاحظ أن هذه طبعا في أثناء دورانها تقترب من الشمس وتبتعد، يعني الآن إذا كانت الحركة ليست دائرية تماما وإنما هي بيضاوية، إذا بيضاوية الحركة إذا وصلت إلى طرف الطرفين اللذين للشكل البيضاوي يكون أبعد من إذا وصلت إلى الوسط مثلا، يعني النقطتين اللتين بين الطرفين. فهذا نلاحظ، هذا يجعلنا نلاحظ أنها إذا اقتربت من الشمس أن الشعاع الذي ينعكس يصير قوي، إذا ابتعدت يصير ضعيف، فهذا يجعلنا نستنتج أن هذا الشعاع الذي يأتي إلينا إنما هو من الشمس، وإلا لم اختلف بسبب القرب والبعد من الشمس. يقول ومنشأ هذا الحكم أو الحدس اختلاف تشكلها، أنها تتشكل هذه بضياء قوي أو بعض الأحيان بضياء ضعيف عند اختلاف نسبتها يعني وقربها، نسبة القرب والبعد من الشمس قربا وبعدا. أيضا مثال ثاني أو آخر، وكحكمنا بأن الأرض على هيئة الكرة، يعني ليست أرضها منبسطة مستوية منبسطة، وذلك لمشاهدة السفن مثلا في البحر أول ما يبدو منها أعاليها ثم تظهر بالتدريج كلما قربت من الشاطئ. وكحكم علماء الهيئة، علماء الهيئة عن علماء الفلك حديثا يعني في الزمان الحديث في العصر الحديث، بدوران السيارات يعني الكواكب السيارة التي تسير في الفضاء أنها تدور حول الشمس. لماذا حكموا؟ سيأتي السبب. وجاذبية الشمس، وأن الشمس تجذبها إليها. لماذا وجاذبية الشمس؟ لا، حكموا بذلك لمشاهدة اختلاف أوضاع هذه السيارات بالنسبة إلى الشمس وإلينا على وجه يثير الحدس بذلك. يعني لما لاحظنا مثلا أن هذه في بعض الأحيان يكون مثلا القمر هلال ثم يكون نصف ثم يكون كامل ثم يكون يبدأ يتكامل وثم يتناقص وهكذا، السبب في ذلك مثلا هو أن الأرض تكون بين الشمس وبين القمر، فيقع ظلالها على ماذا؟ على القمر. فلما يقع ظلالها على القمر هذا المقدار لا يعكس لأنه لا ضوء فيه. فلما لاحظنا هذه الاختلافات عللناها بتعليل أن هناك سير في حركة الشمس أو حركة القمر أو حركة الأرض سبب هذه الاختلافات. قال والحدسيات جارية مجرى المجربة، هذه كأن قضية نجربها، لكن في اختلاف أنه بالنسبة إلى التجربة هذه التجربة ممكن أننا نجريها أمامك فتستنتج أنت كما استنتجت أنا، لكن الحدس لا، هذا ليس تجربة أنا أجربها أمامك حتى يحصل لك الحكم الذي حصل لي، وإنما هو أمر فلكي أنا لاحظت بسبب مشاهدات معينة حصل لي اليقين. فربما أنا متيقن بمضمون القضية لكن لا أستطيع أن أثبته لك، لأن ليست قضية ممكن أن أجريها، ليست تجربة ممكن أن أجريها لك في مختبر أو غير ذلك. قال والحدسيات جارية مجرى المجربات، يعني مثل المجربات في الأمرين المذكورين فيما سبق. أولا أعني تكرر المشاهدة، كما قلنا أنه نشاهد دائما أن الحديد يتمدد، هنا نشاهد دائما هذه التغيرات الفلكية. ومقارنة القياس الخفي، أنه كما قلنا أن المجربات فيها قياس خفي نحن قد لا نشعر به، مكون من قياس استثنائي وقياس اقتراني، وذكرنا صورتهما. هنا نفس الكلام، فإنه يقال في القياس مثلا بالنسبة إلى الحدسيات، هذا المشاهد من الاختلاف من نور القمر، نلاحظ أن نور القمر يزداد ينقص، هذا الاختلاف لو كان بالاتفاق، اتفاقا حصل هكذا، مو أنه ليس لعلة أو بأمر خارج سوى الشمس، أنه مثلا من كوكب ثاني، لم استمر على نمط واحد على طول الزمن، لم استمر على نمط واحد، لو كان بالاتفاق لا يستمر على نمط واحد، تلاحظ كل شهر أول هلال ثم يكون ينتصر ثم يكون بدر ثم يتناقص ويكون محاق ثم يرجع من جديد وهكذا على نمط واحد، فإذا هو لعلة. طبعا أيضا لو كان بسبب آخر غير الشمس لكان لا يختلف القمر بسبب قربه وبعده عن الشمس وبسبب حركة الشمس، لكننا نلاحظ أنه يختلف وضعه بسبب حركة الشمس أو حركته أو وضعه بالنسبة إلى الشمس. ولما كان على هذه الصورة من الاختلاف لكان على شكل واحد هيئة واحدة، فيحدث الذهن أن سببه انعكاس أشعة الشمس عليه، فهذا قياس، لو كان هذا ليس لعلة لما تغير ولكنه يتغير، إذن هو لعلة، وهذا القياس المقارن للحدس الذي هو موجود في الحدس وقد لا نشعر به، يختلف باختلاف العلل في ماهيتها. أولا الماهيات تختلف، العلل تختلف، أيضا الموارد تختلف، وضع الشيء يختلف فيختلف الأثر، وليس كذلك المجربات. المجربات لا تختلف، متى ما حصلت النار الحرارة حصلت تلبد، أما هذه تختلف. نلاحظ أنه الشمس علة لحصول الضياء على القمر، لكن لأنه تختلف وضع العلة يختلف، وضع الشمس يختلف، أو وضع المعلول وضع القمر المؤثر فيه يختلف، اختلف الأثر، نلاحظ أنه صار ازداد الضياء أو تلاشى بالكلية، وليس كذلك المجربات، فإن لها قياسا واحدا لا يختلف، كلما حصلت الحرارة تمدد الجسم لأن السبب فيها غير معلوم الماهية، سبب في إيش؟ في المجربات غير معلوم ما هي إلا من جهة كونه سببا. يعني بالنسبة إلى السبب وهو التمدد، عفوا الحرارة، غير معلوم الماء بغض النظر عن ماهيته، نشأ هذه الحرارة من نار، من كهرباء، من شمس، هذا إنما أثره باعتبار إيش؟ كونه سبب للتمدد بغض النظر عن اختلاف ماهيته واختلاف وضعه واختلاف منبعه، وهذه الجهة لا تختلف باختلاف الموارد. فكل مورد فيها هذا الشيء، فيها هذا السبب، يؤثر هذا الأثر المعين فتصح التجربة فيه. وذلك لأن الفرق بين المجربات والحفزيات أن المجربات إنما يحكم فيها بوجود سبب ما، أنه إيش؟ أن الحرارة موجودة وأن هذا السبب موجود في الشيء، في هذا الحديد الذي تتفق له هذه الظاهرة دائما، الذي اتفق له أنه تمدد من غير تعيين لماهية السبب. ما هي ماهية السبب؟ هل كان هذا السبب وهي الحرارة هي حرارة نار، حرارة كهرباء، حرارة شمس؟ أما الحسيات فإنها بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى أن هذا السبب وهو وجود ضوء الشمس مثلا، سبب أنه لحصول الانعكاس أو حصول الضوء في القمر، يحكم فيها بتعيين ماهية السبب. ما هو ماهية السبب؟ ما هو ماهية الضوء؟ أي أنه أي شيء هو؟ نقول هو ضوء الشمس الذي حصل بهذا الوضع المعين. لما كانت الشمس مثلا، لما كانت الأرض مبتعدة بالكلية عن الشمس، وفي الحقيقة أن الحدسيات مجربات، هي نوع من التجارب لكن مع إضافة. مع إضافة، ما هي الإضافة؟ والإضافة هي الحدس بما هي السبب، أنه نقول أنه السبب مو فقط هو الضوء، وإنما هو الضوء الناشئ من الشمس التي في الوضع المعين، هذا هو ماهية السبب، فلذلك حصل هذا الأثر المعين. ولذا ألحقوا الحسيات بالمجربة، هي نوع من التجارب في الواقع. قال الشيخ العظيم خاجة نصير الدين الطوسي، طبعا يكتبون الخواجة، وهذه كلمة أعجمية بمعنى السيد، وتكون أو بمعنى البارع كما يقولون. وإذا جاءت الخاء والواو والألف خواء، لا تلفظ الواو وإنما تلفظ الألف خاجة، مثل خنساري، خنساري هي خانساري، اللفظة الصحيحة خانساري، لكن تكتب خاوانساري، صاحب روضات الجنة خانساري، تكتب الخوانساري، هي الخانساري لفظها الصحيح. ماذا قال في شرح الإشارات؟ الإشارات لابن سينا والشرح لخاجة نصير الدين الطوسي رحمه الله. إن السبب في المجربات معلوم السببية، السبب هو نفس الحرارة غير معلوم الماهية، لكن هي ماهيته أنه هذا. الآن لما نأتي ونلاحظ صفيحة من الحديد متمددة، نقول السبب هي الحرارة، لكن ماهية الحرارة من وين؟ لم نعلم، لأننا لم نحضر في الحالة التي جاءت الحرارة إلى الصفيحة. وفي الحسيات معلوم بالوجهين، لابد أن نعلم أن هذا الضياء جاء من الشمس بالوضع المعين حتى تكون هذه الحالة. ومن مارس العلوم يحصل له من هذا الجنس، يعني الأمور الحدسية عن طريق، على طريق الحدس، يعني القضايا التجربية التي هي حدسية، يحصل قضايا كثيرة قد لا يمكنه إقامة البرهان عليها، لكن هو قاطع بها، صحيح ما يقدر يبرهن عليها مثل التجربيات، ولا يمكنه الشك فيها لأنها قطعية يقينية، كما لا يسعه أن يشرك غيره فيها بالتعليم والتلقين. ممكن يعلم الناس؟ قد ما يمكن، لأنه ما يمكن يقيم البرهان عليها للناس، والناس يريدون قضية مع برهانها، إلا أن يرشد الطالب إلى الطريق التي سلكها. يقول أنت لاحظ تجد كذا 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 كذا، فيرشده إلى الطريق الذي هو سلكه، حتى ذاك هو يستنتج ويحدث بأن القضية الفلانية نتيجتها الشيء الفلاني، فيحصل على النتيجة القطعية. فإن استطاع الطالب بنفسه سلوك الطريق قد يفضي هذا السلوك إلى الاعتقاد، إذا كان ذا قوة ذهنية وصفاء نفس. ومن هذه العبارة نستفيد أنه بالنسبة إلى الحدسيات ما لا تكون عند الناس العاديين، ولذلك كم من قضية، كم من مرة سقط إنسان من فوق، سقطت أشياء من الأعلى إلى الأسفل، لكن هل أحد استنتج واستنبط أن هناك جاذبية أرضية، مع أنه عاش في الأرض ملايين الملايين؟ لكن لما جاء إسحاق نيوتن من هذه الملاحظة استنتج هذه النتيجة العظيمة التي حصل لها الآثار العلمية الكثيرة. يقول فلذلك لو جحد مثل هذه القضايا جاحد، لو قال لك ليس بصحيح الأرض لا جاذبية فيها، فإن الحادث يعجز عن إثباتها له على سبيل المذاكرة والتلقين وإقامة برهان. ما لم يحصل للجاحد الذي يجحد القضية نفس الطريق إلى الحدس، يقول له أنت لاحظ هذه تسقط، لماذا سقطت، لا بد أن يكون هناك شيء يجذبها، كذا كذا، الجاذب ليس موجود على الخارج، لا بد أن يكون في باطن الأرض، وهكذا. وكذلك المجربات والمتواترات نفس الشيء، التجربيات والمتواترات. أنا حصل لي التواتر، جاء خمسة يمتنع اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب، فحصل لي القطع، لكن بالنسبة إليك لم تجد الخمسة أنت، فلم يحصل له، فأنا كيف أثبتها لك؟ لا أستطيع أقول لا، جاء لي جماعة خمسة، هو فلان الفلاني وكذا. أنت تذهب إلى الخمسة وتسألهم، فإذا أخبروك يعني سلكت نفس الطريق الذي أنا سلكته، يحصل عندك اليقين. كذلك التجربة، إذا جربت نفس العملية التي أنا جربتها يحصل لديك اليقين. لا يمكن إثباتها بالمذاكرة والتلقين ما لم يحصل للطالب ما حصل للمجرب من التجربة، وللمتيقن بالخبر من التواتر. ولهذا يختلف الناس في الحدسيات والمجربات والمتواترات، وإن كانت كلها من أقسام البديهيات، لأن هذا نحن نتكلم في البديهيات، في اليقينيات التي هي لا نحتاج فيها إلى إقامة برهان، مثل ما لاحظنا في أول المقدمة في مبادئ الأقيسة. قلنا أن هناك أمور قطعية، وهناك أمور يعني هناك أمور بديهية، وهناك أمور نظرية، والأمور البديهية هذه ثمانية هي مبادئ الأقيسة، وكل قياس لا بد أن يعتمد على هذه البديهيات. يقول وليس كذلك الأوليات، القسم السادس، فإن الناس في اليقين بها، كل الناس في الأوليات كلهم شرع سواء، يعني متساوين، فإنه هل أحد يشك في أن الكل أكبر من الجزء، في أن النقيضين لا يجتمعان؟ لا أحد يشك. وكذلك المحسوسات، نعبر عنها بالمشاهدات، عند من كانوا صحيحي الحواس. طبعا الآن هل هناك إنسان، ناس يختلفون في أن العقيق أحمر والفيروزج أزرق؟ ما أحد يختلف إذا كانوا صحيحي الحواس. أما إذا إنسان مكفوف وتقول له العقيق أحمر، يقول لا أنا يتراوالي إنه أخضر العقيق لأنه ما شاف. ومثلها الفطريات الآتي ذكرها أيضا يتفق الناس فيها. ثم يقول الفطريات، القسم السادس من اليقينيات هي الفطريات. يقول هذه هي قضايا بديهية، وهذه لا تعتمد على مشاهدة ولا على تجربة، وإنما هي برهانها معا. يعني الآن لما أقول لك الواحد نصف الاثنين، أنت تجد أن الاثنين، طبعا هذه قضية نسميها فطرية، يعني قياسها برهانها معها، وهي بديهية وواضحة. يعني الآن ماذا نصنع؟ نقول الاثنين ينقسمان إلى قسمين بالسوية، إلى نصف ونصف. فبالنسبة إلى الاثنين قلنا نعلم أنها ضعف الواحد، لأن الواحد لو ضاعفناه لنتج اثنان أو لنتج اثنين، وكذلك أنه الواحد نصف الاثنين، لو قسمنا الاثنين إلى نصفين لكل نصف كان واحد. فيقول هذه قضايا برهانها وقياسها معها، لكن هذه طبعا تختلف في الوضوح وفي الخفاء. فمثلا الآن لما نأتي إلى اثنين وأربعة، لا شك أن الاثنين نصف الأربعة وهذا واضح، لكن لما نأتي إلى 23 أخفى من ذلك لا شك. أو مثلا كما يمثل 3 ربع 12، لكن لما نأتي إلى 17 و68، هل نحن ندرك أنه هذه تساوي ربع؟ لا بد أن نفكر فيها، لكن نصل بها إلى النتيجة لأن قياسها معها، وهي القضايا التي قياساتها معها. يعني نستطيع أن حتى لو ما كانت واضحة بسرعة نطلع النتيجة، أي أن العقل لا يصدق بها بمجرد تصور طرفيها. هذا الفرق بين الأوليات، لأن الأوليات إذا مثلا أدركنا مثلا الكل وأدركنا أنه أكبر من الجزء الطرفين يحصل لنا الجزم بمضمون القضية. أما هنا مو لازم، قد ندرك الواحد وندرك الاثنين، لكن ليس معنى ذلك أننا ندرك ونفكر أن هذا نصف أو ذاك ضعف، بل لا بد لها من وسط. ما هو هذا الوسط؟ قال إلا أن هذا الوسط ليس مما يذهب عن الذهن، يعني لا بد لها من قياس، من برهان ولو بسيط، لكن هذا البرهان حاضر في الذهن، ليس مما يذهب حتى يحتاج إلى طلب وفكر وتجربة فيكون من التجربيات مثلا، أو يحتاج إلى مشاهدة فيكون من المشاهدات، أو إلى شيء آخر فيكون من المتواترات. فكلما أحضر المطلوب في الذهن، المطلوب ما هو؟ أن الواحد نصف الاثنين، حضر التصديق به، نصدق به أن الواحد نصف الاثنين لحضور الوسط معه، لأن ندرك كما قلنا أنه الاثنين لو جزأناها إلى جزئين كان كل جزء واحد، مثل حكمنا بأن الاثنين 15. فإن هذا الحكم أن الاثنين 15 هذا بديهي، إلا أنه معلوم بوسط، مو مثل الأوليات التي معلومة بدون وسط، لأن الاثنين عدد، هذا هو الوسط البرهان البديهي الذي بسرعة نصل به إلى النتيجة، لأن الاثنين عدد قد انقسمت العشرة إليه وإلى أربعة، إليه إلى الاثنين وإلى أربعة أقسام أخرى كل منها يساوي، يعني اثنين مع اثنين واثنين واثنين واثنين، أربعة أقسام كل قسم اثنين، وكل ما ينقسم إلى عدد وكلما انقسم عدد إليه أو كل شيء ينقسم عدد إليه وإلى أربعة أقسام أخرى، كل من هذه الأقسام الأخرى يساوي هذا القسم، فهذا القسم فهو خمس ذلك العدد. مثل الآن الخمسة نأخذ منه واحد ونأخذ أربعة أقسام، كل من هذه الأقسام تساوي الواحد، إذن الواحد خمس العدد الكلي وهو الخمسة. فالاثنان هم خمس العشرة. ومثل هذا القياس حاضر في الذهن، لا يحتاج إلى كسب ونظر. ومثل يعني يحتاج إلى تعبير قضية بس نفكر فيها بأمر بسيط، بالتفات بسيط، بتفكير بسيط ندركها. ومثل هذا القياس يجري في كل نسبة عدد إلى آخر، كل نسب الأعداد نسبة عدد إلى آخر، هذا نسميه من القضايا الفطرية. زين، احنا مثلنا في الأولية أن الواحد نصف الاثنين، فهل الواحد نصف الاثنين من القضايا الأولية أو من القضايا الفطرية؟ نقول هو من القضايا الأولية والفطرية، ما في مانع أن شيء هو يكون أولي وفطري، ما في مانع، مثل ما بنلاحظ فيما سيأتي. يقول ومثل هذا القياس يجري في كل نسبة عدد إلى آخر، غير أن هذه النسب يختلف بعضها عن بعض في سرعة مبادرة الذهن إلى المطلوب. بسرعة ندرك أن الواحد نصف الاثنين، وعدمها لا ندرك أن 17 هي ربع 68 بسبب قلة الأعداد وزيادتها. كلما ازدادت الأعداد كلما زاد الغموض، أو بسبب عادة الإنسان على التفكير فيها وعدمه. قد الآن مثلا الناس عندهم عادة، يعني شغلته حسابات، فالأعداد بسرعة تقول له مثلا 17 هذه ربع أي عدد، بسرعة يجيب لك النتيجة، لأنه ذهن آلف هذه الأشياء. فإنك ترى الفرق واضحا في سرعة انتقال الذهن بين نسبة 2 إلى 4 بسرعة أنك تدرك أنها نصف، وبين نسبة 13 إلى 26 فهذا يكون أبطأ، مع أن النسبة واحدة وهي النصف. الآن مثلا لما نأتي إلى 26 و 52 هذه قد تحتاج إلى تفكير أكثر من ذلك. يقول أو بين نسبة 3 إلى 12 وبين نسبة 17 إلى 68 مع أن النسبة واحدة هي الربع، وهكذا. إلى هنا انتهى القسم الأول من مبادئ الأقيسة وهي اليقينيات. نتكلم في القسم الثاني من مبادئ الأقيسة وهي المظنونات، وهذه المظنونات هي واضحة مما سبق، غير أن هناك معنيين للظن. نقول الظن هذا يستخدم على معنيين. طبعا المعنى الأول ممكن أنه يستخدم الظن ويراد منه الاعتقاد الجازم، الاعتقاد الجازم نسميه ظن، لكن هذا الاعتقاد الجازم مو في أمر حسي مثل لون هذا البساط أحمر مثلا، لا، وإنما اعتقاد في أمر غائب. وهذا الاعتقاد إنما جاء بسبب حدس، مثل الآن نحن نعتقد أن الأرض كروية، هذا الاعتقاد قد يسمى ظن. أنا أظن أن الأرض كروية، ماذا يعني أظن؟ يعني أعتقد وأجزم. لماذا سمينا هذا الاعتقاد ظن؟ لأنه ناشئ في أمر غائب ليس أمر مشاهد. هذا معنى للظن. معنى ثاني للظن هو ترجيح أحد الطرفين. متى ما رجحنا أحد الطرفين نقول نحن نظن بهذا الأمر الذي رجحنا. ونحن لما نقول المظنونات نريد هذا المعنى الثاني الذي فيه ظن، يعني فيه ترجيح لأحد الطرفين لم يصل إلى حد الجزم. يقول المظنونات مأخوذة من الظن، والظن في اللغة أعم من اصطلاح المنطقيين. هنا لأن نحن نريد هنا بالظن معنى خاص، معنى معين، وهو المعنى الثاني. فإن المفهوم منه اللغة، لغة يعني في اللغة يطلق على معنيين حسب تتبع موارد استعماله. يطلق في اللغة المفهوم هو الاعتقاد في غائب، مثل أن الأرض كروية، هذا ليس مشاهد، غائب عني. هذا الاعتقاد بحدس، بسبب حدس أو تخمين، بسبب حدس أو تخمين من دون مشاهدة أو دليل أو برهان. ممكن إذا كان غائب وأقمنا عليه البرهان لا نقول ظن في اللغة. يعني الآن مثلا بالنسبة إلى مثلا كمثال مثلا وجود الله سبحانه وتعالى، هذا غائب عن حواسنا، لكن أقمنا عليه برهان أو دليل قطعي جزمي، فإذا هذا لا يسمى في اللغة ظن. قال هذا الذي هو اعتقاد في غائب بحدس أو تخمين، سواء كان اعتقادا جازما مطابقا للواقع، مثل الآن قولنا أن الأرض كروية ولكن غير مستند إلى علته، غير مستند إلى العلة، كما مر علينا في مثلا بعض الأمور التي هي نحن نجزم بها بسبب وجود علة، مثل مثلا نجزم بأن التمدد هذا ناشئ من الحرارة بسبب علة. يقول لا، هذا الذي هو اعتقاد جازم غير مستند إلى علته كالاعتقاد تقليدا للغير. يعني بمعنى إذا كان اعتقاد تقليد، اعتقاد جازم ومطابق للواقع وتقليد، هذا نسميه في اللغة ظن. اعتقاد جازم ومطابق للواقع ولكن بسبب تقليد، هذا نسميه ايش؟ ظن. او كان اعتقادا جازما غير مطابق للواقع، يعني انسان يعتقد ان الديانة اليهودية هي الديانة الحقة وهو ماذا؟ جازم بذلك، لكن جزمه، اعتقاده غير مطابق للواقع وهو يظن انه مطابق. قال وهو الجهل المركب، نسمي الجهل المركب ايضا ظن. او كان اعتقادا غير جازم، طبعا اذا الاعتقاد الجازم نحوين، اعتقاد جازم مطابق للواقع عن تقليد هذا نسميه ظن، او اعتقاد جازم غير مطابق للواقع هذا نسميه، وهو الجهل المركب، نسميه ظن ايضا، او اعتقاد غير جازم. غير جازم لا نجزم وانما نرجح احد الطرفين، بمعنى ما يرجح فيه احد طرفي القضيه او ما يرجح فيه احد طرفي القضيه، النفي او الاثبات. الان طرف القضيه نقول جاء زيد، طرفها الاثبات، نرجح الاثبات فنقول نحن نظن بمجيء زيد، او نرجح النفي نحن نظن بعدم مجيء زيد. قال مع تجويز الطرف الاخر، اذا نحن نظن بمجيء زيد يعني يجوز انه لم ياتي، وهو يساوق يعني يوازي ويساوي الظن بالمعنى الاخص، وهو باصطلاح المنطقيين المقابل لليقين بالمعنى العام. فإنه اليقين بالمعنى العام كل ما كان فيه جزم، مر علينا اليقين بالمعنى العام كل ما كان فيه جزم مطابق للواقع أو غير مطابق. هنا الظن كل ما كان ليس فيه جزم بغض النظر مطابق للواقع أو غير مطابق، المهم ليس فيه جزم وقاطع، هذا نسميه ظن. والظن المقصود به باصطلاح المناطق هو المعنى الأخير فقط، وهو الذي ليس فيه جزم، وهو ترجيح أحد طرفي القضية، النفي أو الإثبات، ترجيح مع تجويز الطرف الآخر، يعني ليس فيه جزم، وهو الظن بالمعنى الأخص، لأن الظن بالمعنى العام هو بالمعنى اللغوي الذي يشمل هذه الموارد التي قلناها، إذا كان بتقليد أو إذا كان جهل مركب، إذا كان ترجيح أحد الطرفين، هذا الظن بالمعنى العام. فالمظنونات على هذا هي قضايا يصدق بها، نصدق بهذه القضايا اتباعا لغالب الظن، لأننا صار عندنا الظن غالب في النفي أو الإثبات، فنتبع هذه القضية مع تجويز نقيضة وهو الطرف الآخر، كما يقال مثلا فلان يسار عدوي، يساره يعني يقول له كلام سر بينه وبينه، فإذا كان يسار عدوي فهو يتكلم عليه، قطعا الكلام هذا مو قطعا، أغلب الظن أن الكلام عليه هذا، فهذا ظن. أو فلان لا عمل له، ما يشتغل، فهو سافل، فهو سافل، فهما لغلط، فهو سافل، لكن قد يكون إنسان لا يعمل لكن ليس بسافل، مو محصل عمل مثلا، أو لأي سبب من الأسباب، لأن عند ترجيح هناك أمر معين. أو فلان ناقص الخلقة في أحد جوارحه، فلان ناقص الخلقة في أحد جوارحه، مثلا أعمى، أو مثلا ما يسمع، أو مثلا بأي سبب من الأسباب، ففيه مركب النقص، يعني يشعر في نفسه بالنقص، يعني أنه هو أدون من الناس، يعني الناس أفضل منه. هذا طبعا مو لازم، قد يكون إنسان فيه إحدى النقص الخلقي لكنه هو أكمل الناس ولا يشعر في نفسه بالنقص. هذا إيش؟ أمور ظنية مع تجويز طرف الآخر، وإلا يمكن أنه يكون خلاف ذلك. أما بالنسبة إلى المشهورات، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليها. صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.